السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على نظم عقيدة شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد كان الكلام موصولا على قول المصنف رحمه الله تعالى: كل الشؤون لأمر الله خاضعة، وليس شيء عن التقدير محتجبا. وانتهينا إلى هذا المقام ولله الحمد. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: فصل في وجوب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الموضع الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى تبعا لأصله من المفارقات المهمة التي فارق بها أهل السنة والجماعة الطوائف كلها، فإن جميع الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة نحت إلى مناح مختلفة اختلفوا فيها وفارقوا بها الكتاب والسنة. فمنهم من جعل مصدر الإيمان علم الكلام والفلسفة والمنطق، فأخذوا ما صدقه المنطق وما قرره لهم، ولم يلتفتوا إلى شيء زائد عنه. وهؤلاء ليسوا على طبقة واحدة، بل هم مختلفون أيضا في أنفسهم. فطائفة منهم قدموا العقل على النقل مطلقا، فأخذوا بالعقل وما جاء به العقل دون النظر إلى ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، مع أن ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام ومنهم خاتمهم ومقدمهم صلوات الله وسلامه عليه نبينا محمد، لم يلتفتوا إلى ما جاء به، مع العلم بأن الرسل جميعا لا يأتون بمحالات العقول، وإن جاءوا بمحارات العقول. والعقل الصريح لا يمكن أن يعارض النقل الصحيح، فقوم منهم غلت غلوا فاحشا فجعلوا العقليات هي اليقينيات، وجعلوا النقليات مظنونات، فما قررته عقولهم فهو اليقيني القطعي، وما جاءت به النصوص فهو ظني محتمل. ومن هنا قدموا العقل على النقل. وطائفة أخرى حكمت الذوق والكشف، وطبعا يدخل في الطائفة الأولى على اختلافهم وتفرقهم يدخل فيها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية والسالمية ومن شايعهم من نفاة الصفات أو من مبطلي علم الغيبيات أو من المشككين في بعض الغيبيات. كل هؤلاء يجمعهم أنهم قدموا العقل على النقل، ولا مفارقة إلا في جهة عقولهم هم، وإلا فإن النقل لا يخالف العقل أبدا. وطائفة أخرى أخذت بالذوق والكشف والرؤى والمنامات، وهؤلاء لم يفارقوا، وهؤلاء لم يفارقوا الطائفة الأولى في كبير استدلالهم، فهذا القول منهم أيضا راجع إلى أقوال المتكلمين أصحاب الرياضات والمجاهدات الذين يجعلون رياضتهم ويجعلون عزلتهم ويجعلون عكوفهم على أنواع من المجاهدات هو السبيل الذي يوصلهم إلى معرفة الحق، وكل هذا محض الباطل لا يقع به إيمان. وهم أيضا أعني هذه الطائفة يرجع قولهم إلى قول الفلاسفة وإلى قول المتكلمين، فإن المذهب الصوفي حركة من حركات الفلسفة وعلم الكلام والجدل، ويدخلون أيضا أو يأخذون أيضا بالرؤى والمنامات، ويبطلون السمعيات ويبطلون العلوم ولا يأخذون منها بشيء، ولا يلتفتون إلى سلسلة العلم وأخذ العلم بالأسانيد، وإنما يأخذونه من جهة ما يسمونه بالكشف أو الذوق أو الرؤى أو المنامات. وهذا الباب لو استطردنا في ذكره لطال بنا المقام، ولكن المقصود أن أهل السنة والجماعة فارقوا هذه الطوائف كلها بإيمانهم، وهو تصديقهم وإقرارهم الجازم بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبله. والرب جل وعلا قال في كتابه الكريم كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فهذا هو الفارق والفيصل والفرقان بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم. فإن أهل السنة آمنوا بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو افترضوا أنهم لم تبلغه عقولهم ولم تدركه فهومهم، فإنهم لا يتجاوزون ولا يتجاسرون إلى الاعتراض، بل يطعنون في عقولهم هم، ويرون أن الخلل إنما جاء من جهة عقولهم ولم يأتهم من جهة المنقول عن الله تبارك وتعالى والمنقول عن رسله عليهم الصلاة والسلام. وهذا الموضع من كتب الاعتقاد في جميعها مما يجب على طالب العلم أن يوريه أعظم الاعتناء، فإن المفارقين لأهل السنة والجماعة في هذا الباب يعترضون على نصوص الشرع بمجرد العقل أو بمجرد العادة المحكمة أو الهوى أو مألوف الأسلاف أو ما يمليه عليه أئمتهم والذين اتبعوا مذاهبهم ففارقوا به أهل السنة والجماعة. والرب تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وكذلك يقول ربنا تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذا رأيت إلى أهل البدع والأهواء من قديم إلى ما عاصرك وعايشته رأيت أن كل واحد منهم أو كل طائفة منهم لها مواقف من المنقول عنه عليه الصلاة والسلام، فذاك عمرو بن عبيد الذي مضت معنا ترجمته في قصة حديث ابن مسعود حدثنا الصادق المصدوق، وقول لا حدثني به ابن مسعود ما قبلت منه، ولو حدثني به رسول الله ولو سمعته من الله لقلت ما على هذا أخذت العهد منا. وكذلك ما عاصرك من أهل الأهواء والبدع كقول طوائف منهم في حديث لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، أو في حديث فقي عيني الملك ملك الموت، أو في أحاديث الذباب، أو في حديث ولوغ الكلب، إلى ما أشبه ذلك من الأشياء المنقولة التي ردوها بمحض العقل، وأحيانا لا يردونها بمحض العقل وإنما يردونها لأنها لا توافق عقول من انبهروا بحضارتهم من الغرب، فخشوا أنهم إذا حدثوهم بمثل هذه الأحاديث ألا تقبلها عقولهم فردوها بعقول غيرهم، وهذا كله ضلال مبين. فالناظم رحمه الله تعالى يقول: فصل في وجوب الإيمان، الوجوب العيني، وجوب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب، ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما سلف ومضى قبلنا من أخبار الأمم وأحوال الأنبياء مع أممهم، ومن أنجاه الله منهم يعني الأمم، ومن أهلكه منهم، إلى غير ذلك من دقائق الأمور وعظيمها. فكل هذا مما يجب على المسلم أن يؤمن به. قال رحمه الله تعالى: ما أدري لعل هذا الموضع ما قرأ، فإن كان لم يقرأ فيقرأ إن شاء الله في الدرس القادم. قال: إن الرسول مع ما بعده: إن الرسول جليل القدر ذو خلق، ودينه قيم فاقبله محتسبا، أقواله رحمة بالصدق ظاهرة لا شك فيها ولا لبسا ولا لعبا، زكاه ربي بحسن الخلق في كتب من قبله الفصل إيضاحا لمن طلب، من قيله الفصل إيضاحا لمن طلب. هذا الموضع في بيان قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه عند الله تبارك وتعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة إلى الناس جميعا، كما أخبر عن نفسه فقال: إنما أنا رحمة مهداة، وقد وصفه الله تبارك وتعالى بذلك فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورحم الله شيخ الإسلام ومفتي الأنام أبا العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذ يقول في مقدمة كتابه الصارم المسلول: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل المرسلين وأكرم العباد، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره أهل الشرك والعناد، ورفع له ذكره ولا يذكره إلا ذكر ولا يذكر إلا ذكر معه، كما في الأذان والتشهد والخطب والجمع والأعياد، وكبت محاده وأهلك مشاقه وكفاه المستهزئين به ذوي الأحقاد، وبتر شانئه ولعن مؤذيه في الدنيا والآخرة، وجعل هوانه بالمرصاد، واختصه من بين إخوانه المرسلين بخصائص تفوق التعداد، فله الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود ولواء الحمد الذي تحته كل حماد، وعلى آله أفضل الصلوات وأعلاها وأكملها وأنماها كما يحب سبحانه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وهو كلام كما رأيتم حسن مقتبس من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا علم العبد هذا المقام وهذه المنزلة التي جعلها الله جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وسلم واختصه بها أو ببعضها، دون سائر الأنبياء، علم مقام وقدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الله وعند المؤمنين، فشمائله أكمل الشمائل وفضائله أعظم الفضائل، كما سيشير المصنف رحمه الله تعالى إلى ذلك، وسنذكر الدليل عليه، سنذكر الدليل عليه من أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له الشمائل العظيمة التي اختصه الله تبارك وتعالى بها وجعله فيها في أعظم المنازل. يقول الناظم رحمه الله: إن الرسول جليل القدر، فهو جليل القدر عليه الصلاة والسلام، فقدره أعظم القدر ومقامه أعظم المقام، فله كل كمال بشري اختصه الله تبارك وتعالى به دون سائر الأنبياء فضلا عن الخلق، فهو رفيع القدر صلى الله عليه وسلم. وسيأتي ذكر طرف من الأدلة الدالة على ذلك. ذو أي صاحب خلق، وهو ما يتخلق به عليه الصلاة والسلام من الآداب وفضائل وعظائم الأمور. وقد لخص صلى الله عليه وسلم دعوته فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: لأتمم صالح الأخلاق. فكان في أعلى الأخلاق وأعظمها وأحسنها. ويقول الناظم بعد ذلك في آخر الأبيات: زكاه ربي بحسن الخلق. في كتب أراد رحمه الله تعالى الإشارة إلى قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فما المراد بهذا؟ ما المراد بقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم؟ ما أكثر ما نقرأ هذه السورة وما نقرأ فيها من الآيات، أعني سورة القلم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. على خلق عظيم، أكد الرب تبارك وتعالى ما وصف به نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه المؤكدات: بإن ولعلى باللام يعني، وأيضا بالعظمة وصف خلقه صلى الله عليه وسلم بالعظمة، فهو على خلق عظيم عليه الصلاة والسلام. والخلق كما يقول الماوردي في أصل اللغة: ما يأخذ به الإنسان في نفسه من الأدب، فيسمى خلقا لأنه يصير له كالخلقة، يصير له كالخلقة. فالله جل وعلا قال لنبيه: وإنك لعلى خلق عظيم، لعلى خلق عظيم. ثم انظر كيف أن الله تعالى أدخل على التي ضمنت معنى الاستعلاء، فإن على كما هو معلوم تضمن أو هي بمعنى الاستعلاء، فدل هذا اللفظ على أنه صلى الله عليه وسلم مستعل على هذه الأخلاق ومستول عليها، وأنه بالنسبة إلى هذه الأخلاق الحميدة كالمولى بالنسبة إلى العبد، وكالأمير بالنسبة إلى المأمور. فشبهه بأنه عليه الصلاة والسلام ك كالملك الذي على ملكه، فصارت الأخلاق تحت مظلته وتحت سقفه، وصار هو العالي عليها، فهو على خلق عظيم عليه الصلاة والسلام. ومن كان هذا حاله، وقد وصفه الله تعالى بأحسن الأوصاف وأعظمها وأجلها، فإن الواجب على من تبعه بل على جميع الخلق أن يتبعوه وأن يطيعوه وأن يصدقوه في جميع ما أخبر به. أليس الرب تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإذا كان عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإنه ما كان ولا يكون في المؤمنين من يقابله عليه الصلاة والسلام أو يقاربه في الرحمة بهم وفي الإحسان إليهم وفي إيصالهم إلى ما فيه صلاحهم وما فيه فوزهم. وقد وصف نفسه وإخوانه من الأنبياء كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم أنه قال: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت من أمر خير يقربكم إلى الله إلا ودللتكم عليه، وما تركت من أمر شر يباعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه. فهو صلى الله عليه وسلم أحرص الخلق على تعليم الناس وعلى هدايتهم، ولهذا كان من شدة حرصه عليه الصلاة والسلام على هدى الناس وعلى نجاتهم أنه يحصل له ألم عظيم إذا لم يهتدوا أو لم يستجيبوا، حتى أن الله تبارك وتعالى يطيب خاطره ويسلي نفسه ويعزيه ويذكر له شأن الأنبياء من قبله ويقول له تبارك وتعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. ويقول له ربه تبارك وتعالى مسليا له ومبينا له معذرته: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويبين له الرب تبارك وتعالى أنه ربما أوقع في نفسه من العند بسبب حرصه عليهم ما يتركه، فقال: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ويقول له: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ولكن الله تعالى أمره بالبلاغ المبين، وأمره بالتحذير، وأمره بالإنذار، وأمره بالدعوة إلى كتاب الله وإلى سنته عليه الصلاة والسلام، فقال عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فالشاهد من هذا كله ومن غيره أن الله تبارك وتعالى وصف نبيه عليه الصلاة والسلام بأعظم الأوصاف التي تقربه إلى قلوب الناس وتجعله حجة عليهم، كما قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. هذا طرف مما وصف الله به نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام مع ما قدمنا من قوله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والرب جل وعلا إنما أرسل نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام رحمة لهؤلاء الخلق ورأفة بهؤلاء الخلق، فمن اتبعه نالته الرحمة. ولما كانت هذه الحقوق العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، بيّن صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يؤمن حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وهذا أمر ظاهر، والحديث في الصحيحين كما هو معلوم. وكذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم حلاوة الإيمان في قلب العبد التي تذيقه الإيمان وحلاوته، جعل محبته عليه الصلاة والسلام أكبر دليل وعلامة على حلاوة الإيمان. فقال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهذا الحديث في الصحيحين، حديث أنس رضي الله عنه. فالناظم رحمه الله ربط لنا بين وجوب الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبما أخبر به لهذه المنازل، فقدره عظيم وشأنه عظيم وخلقه عظيم، فلا حجة للخلق في الانصراف عنه ولا في الابتعاد عنه أيما كان ذلك، بل الواجب عليهم أن يطيعوه عليه الصلاة والسلام وأن يتبعوه، لأن الحجة بهم قائمة. وتعرفون قصة عبد الله بن سلام وقصة من لقيه من اليهود ومن النصارى ومن سمع به منهم، ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى من الكلام الحسن المنظوم الجميل في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح في مواضع متفرقة منه، وما جاء من وصفه في الكتب، في كتب الأولين الشيء الكثير. وقال في مقدمة هذا الكتاب: فإن الله تبارك وتعالى جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأكمل له ولأمته الدين، وبعثه على حين فترة من الرسل وظهور الكفر وانطماس السبل، فأحيا به ما درس من معالم الإيمان، وقمع به أهل الشرك من عباد الأوثان والنيران والصلبان، وأذل به كفار أهل الكتاب أهل الشك والارتياب، وأقام به منار دينه الذي ارتضاه، وشاد به ذكر من اجتباه من عباده واصطفاه، وأظهر به ما كان مخفيا عند أهل الكتاب، وأبان به ما عدلوا فيه عن منهج الصواب، وحقق به صدق التوراة والزبور والإنجيل، وأماط به عنها ما ليس بحقها من باطل التحريف والتبديل. وكان من سنة الله تبارك وتعالى مواترة الرسل وتعميم الخلق بهم، بحيث يبعث في كل أمة رسولا ليقيمه داره وحجته، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى. قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وهكذا في نصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يبين الله تبارك وتعالى فيها منزلة هذا النبي. ويا خيبة من أعرض عن طريقه وسبيله ولم يتبعه، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد وصف الناظم رحمه الله تعالى أقواله ودينه، فقال: ودينه قيم أي ثابت على صراط مستقيم، فاقبله محتسبا أي لا تريد بإقبالك وقبولك لهذا الدين إلا الأجر من الله تبارك وتعالى، لا لهوى ولا لسلطة ولا لسياسة ولا لرئاسة ولا لجاه، وإنما تقبله وأنت محتسب للأجر من الله. أقواله رحمة، فكل أقواله وكل أفعاله وكل تصرفاته رحمة عليه الصلاة والسلام، تجاوزت البشر إلى الحيوانات، فلا يخفى عليكم ما كان عليه الصلاة والسلام من معاملته للحيوانات وإرشاده إلى الإحسان إليها، كما في قصة المرأة التي سقت كلبا فشكر الله لها فأدخلها الجنة، وكما في قصة المرأة التي حبست الهرة فأخبر صلى الله عليه وسلم بأنها تدخل النار لهذه الهرة التي حبستها، ما تركتها تأكل خشاش الأرض ولا أطعمتها. وجاء أيضا ما لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جملا، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمل فجاء إليه وبكى فمسح سراته وذفراه وقال: لمن هذا الجمل؟ فقالوا: لفتى من الأنصار. فدعاه فقال: اتق الله، فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. وهكذا صلى الله عليه وسلم كان في معاملته في أعظم المقام والمقال، ولو جمع ما قاله عليه الصلاة والسلام أو فعله في حق الحيوان من الرحمة لكان شيئا كثيرا. وقد جمع الشيخ ناصر الألباني عليه رحمة الله في أول السلسلة الصحيحة شيئا من ذلك، ولا يزال الأمر محتاجا إلى كثير من البيان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة، وجهاده عليه الصلاة والسلام للكفار إنما كان من هذا القبيل، فإن جهاده للكفار كان من قبيل الرحمة بهم، وكان من قبيل الإحسان إليهم، فإن جهادهم منه عليه الصلاة والسلام من قبيل الرحمة التي جعلها الله تبارك وتعالى له، التي جعلها الله تبارك وتعالى فيه، وأرسله عليه الصلاة والسلام به. ففي قوله تبارك وتعالى: جاهد الكفار والمنافقين، هذا أيضا من أنواع رحمته. وكذلك ما جعله الله تبارك وتعالى في هذه الحدود والعقوبات إنما هو من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده وإحسانه إليهم، وهذا ما جعله الله تبارك وتعالى في دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقول الناظم رحمه الله: أقواله رحمة بالصدق ظاهرة لا شك فيها، لا يشك فيها عاقل ولا لبس، لا شك فيها ولا لبسا ولا لعبا، فليس فيها من شك وليس فيها من لبس وليس فيها من لعب. واللبس اختلاط الأمر، وهو نوع أيضا من الشك كما فسره به طائفة من أهل العلم، فإن بعض أهل العلم من أهل التفسير فسروا قوله تعالى: بل هم في لبس من خلق جديد، أن ذلك كان بمعنى الشك، ففسروا اللبس هنا بالشك، وهذا مما أن يكون من قبيل التأكيد، وإما أن يكون اللبس فيه نوع من الخفاء، الذي يبين أو يبين الزيادة في المعنى، فإن معه لبس، فإن معه لبس وهو الاختلاط في الأمر. ولذلك قال تعالى: بل هم في لبس من خلق جديد، فهم في مراء وشك وجدال بسبب هذا اللبس الذي وقع لهم. فاللبس والله أعلم فيه أمر زائد على الشك، وهو التباس الأمر عليهم. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، فعندهم اختلاط وعندهم مروج في هذا الخلق. قال رحمه الله: لا شك فيها ولا لبسا ولا لعبا، فليست من قبيل اللعب وليست من قبيل العبث، بل الرب تبارك وتعالى جعل الحق واضحا ظاهرا جليا لأهل الإسلام ولغيرهم. فحجة الله تبارك وتعالى قائمة على هؤلاء العباد، وقائمة على من بلغهم. ولهذا قيل: وكان الناس في لبس عظيم فجاءوا بالبيان فأظهروه، وكان الناس في جهل عظيم فجاءوا باليقين فأذهبوه، وكان الناس في كفر عظيم فجاءوا بالرشاد فأبطلوه. قال رحمه الله: زكاه ربي بحسن الخلق في كتب، أي في جميع الكتب، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في البخاري لما أخبر بما جاء في التوراة من صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس بالفظ ولا الغليظ ولا يقابل السيئة بالسيئة. قال: من قيله الفصل إيضاحا لمن طلب. ففي قول النبي عليه الصلاة والسلام الفصل والإيضاح لمن طلب الحق وتجرد من الهوى وأخذ الحق من معينه الصافي. بهذا القدر إن شاء الله تعالى سنكتفي في هذا المقام، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يقول: عندنا ما يسمى بالسوق الأسبوعية لبيع المواشي، إلا أنه عند الدخول يدفع البائع معلوم الدخول، ثم عند البيع يدفع لصاحب السوق نسبة مئوية تقدر ب2%، وذلك برضا الطرفين، فهل هذه الطريقة الصحيحة؟ هي من حيث النظر الشرعي ليس فيها شيء مع الرضا، وهو أيضا في مقام الأجرة على دخول هذا السوق، لأن هذا السوق له عمال وعليه عمال ومصالح فيحتاجون إلى هذا، وهو بمثابة الأجرة التي يدفعونها. يقول: أخ سلفي تم قبوله في منصب الإمامة، والآن هو في فترة التربص وهو في حيرة وهم لتفكره في عظم المسؤولية وكذا قلة العلم الشرعي، ويطلب نصيحتكم له، هل يمضي أم يترك هذا الأمر؟ بارك الله فيكم. المعتبر في هذا أن يكون ليس هناك من هو أصلح منه ممن هو على طريقته ومنهجه ودعوته ليتقدمه، فإن كان هو خير الموجود فإنه لا يجوز له، والحالة هذا أن يتأخر عن التقدم بدعوى الورع، بل يجب عليه أن يتقدم لئلا يتقدم إلى هذا المنصب أحد من أهل الأهواء والبدع والضلال، فيكون ضرره أكثر من نفعه، وهو الحمد لله يقف حيث أوقفه الله تبارك وتعالى به من العلم، ويجعل نبراس حياته دائما في أمور دينه. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا قام بما يستطيعه فقد أدى الذي عليه، ولا ينبغي له ولا لأمثاله من الإخوة وفقهم الله في البلاد التي يقل فيها أهل العلم ويقل فيها طلاب العلم، ف أن يتخلفوا عن هذا المقام، بل ينبغي لهم أن يتقدموا إليه، لأن المساجد هي منابر الحق ومنابر الهدى، والتي يجعل الله تبارك وتعالى فيها الخير العظيم. فنصيحتي له أن يقبل وأن يترك الوسوسة والتردد في ذلك. يقول: أحسن الله إليكم وإليكم وبارك فيكم وفيكم، هل كل حديث شاذ لا متابعة له يحكم عليه بالضعف؟ وكيف يكون الشاذ غريبا مع أن هناك راو أوثق روى الحديث نفسه؟ بالنسبة للشاذ، هو من أقسام الضعيف عند جماهير أهل العلم، حتى أنهم لا يقولون بأنه من قبيل الصحيح والأصح كما يوحي أو يشير إليه كلام الخليلي في الإرشاد وكلام غيره. وقد يطلق طائفة من الأئمة الشاذ على مطلق التفرد إذا لم يكن هذا المتفرد ممن يتحمل هذا التفرد، فيطلقون عليه شاذا، يطلقون عليه شاذا وإن لم يكن هناك مخالفة. فتحصل من هذا أنهم يطلقون الشاذ على ما تفرد به المقبول من ثقة أو صدوق، ويطلقونه أيضا على ما تفرد به المقبول من ثقة أو صدوق ولو لم تكن هناك مخالفة. فإذا جاء الحديث شاذا فإنه وكذلك الشاذ ليس من مما يستشهد به، لأنه غلط من الراوي، لأنه غلط من الراوي، فيبقى الغلط فيه، فلا يصلح في الشواهد والمتابعات. ما قال: وكيف يكون الشاذ غريبا مع أن هناك راو أوثق روى الحديث نفسه؟ هو روى الحديث نفسه، لكن هل تابعه على هذه الزيادة التي شذ بها أو هذه اللفظة التي شذ بها؟ هذا أمر آخر. يقول: هذا يسأل عن مسائل الحكم و متى يكون الحاكم رئيسا، ولا أدري ما الذي يريده إذا لم يكن رئيس الجمهورية أو ملك البلاد هو الحاكم إذا وصل إلى الحكم بأي وسيلة من الوسائل حتى غلب عليه وصار هو الحاكم، أو صار هو الرئيس، أو صار هو الملك، أو صار هو الوزير، أو صار هو الأمير، أو سمي بأي اسم من أسماء هذا الحكم، فإن له حق الإسلام ما بقي على الإسلام، فإن خرج على الإسلام فيبقى الأمر دائرا على القدرة. وهذا كلام المعلوم، والإخوة وفقهم الله يشغلون أنفسهم بمثل هذه الأحكام وكأنهم سيصنعون شيئا. ما الذي ستصنعه إذا كان قد استقر الأمر لهذا الرجل بالانتخاب أو بالغلبة أو بالانقلاب أو بالقتال؟ ما الذي أنت فاعله وقد استقر له الأمر؟ يقول: يقول بارك الله فيكم: لما تقتصرون على 40 دقيقة في الشرح؟ هل وردت في ذلك سنة ثابتة؟ لا، ولكن المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وعلى حسب المصلحة كما تلحظون، سواء كان ذلك في دروس المعهد أو في الدروس التي ليست تابعة للمعهد مثل هذا الدرس، لكن المقصود هو البقاء على ما فيه مصلحة للجميع، فلا يشق على الملقي ولا على المتلقي، وهذا من المصالح، ليس شرطا أن يكون عليه دليل، وقد ينخرم بشيء من المصلحة. يقول: هل يجوز عمل مرآة لكراء السيارات؟ نعم، لا مانع من هذا، وما المانع منه؟ إذا وضع الإنسان مرآة أو حوشا كبيرا للمواقف وجعل عليه حراسا وأبوابا وأجره لأصحاب السيارات بأن يعني يكترونه منه، هذا لا مانع منه شرعا ولا قائل بعدم جوازه. يقول: هل يجوز لي إرسال صورتي لأختي عبر النت؟ هي لم ترني منذ 5 سنوات. لا، لا يجوز، وليس هذا من الضرورات التي قطع بها أهل العلم أو قالوا بها. وقد تولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصقاع الأرض ومن بعدهم إما في الجهاد وإما في طلب العلم وإما في الرحلة للحديث، ومنهم من لم يلقى قريبه من أم أو أب أو زوج أو ابن وما شابه ذلك، كل هذا لم يجوز لهم هذا الأمر، وإن قلت بأنه لم يكن هناك إمكانية للتصوير قلنا لك فاتباعهم في العموم أولى من التخطي عليهم مع وجود النهي. طيب بهذا القدر إن شاء الله تعالى سنكتفي، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.